الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، نحمد الله جل وعلا أن وفقنا للقاء بكم في هذه المنطقة، منطقة يافع مبعوث، نلتقي فيها بإخواننا وبآبائنا في بيت من بيوت الله جل وعلا، في مسجد من مساجد أهل السنة والجماعة الذين اصطفاهم الله جل وعلا من بين المسلمين لأن يحملوا ما ورثه للأمة محمد صلى الله عليه وسلم غضا طريا من غير أي إضافات أو تلاعبات بزيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل، وظلوا على ذلك منذ أن أخذوا هذه الرسالة السماوية للإسلام من محمد صلى الله عليه وسلم، يتعاقبون على ذلك جيلا بعد جيل. طائفة تميزت بذلك من بين طوائف المسلمين الذين غيروا وبدلوا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا وإياكم لمثل هذه المجالس التي جعل الله لها من الخيرات والبركات ما لا يحصل لغيرها من المجالس، السكينة والرحمة والملائكة، ويذكر الله الجالسين في من عنده، ومغفرة الذنوب في آخر المجلس. الله أكبر، ما أعظمها من خيرات ومن مكارم وخصائص لا ينالها من جلسوا المعاصي، بل تكون مجالسهم عليهم حسرة ونداما. ليس هذا بحسب، بل لا ينالها من جلسوا للمباحات مع أنها من الحلال الطيب الصافي. هذه مكارم جعلها الله لمجالس خاصة، وهي المجالس التي تكون لذكره سبحانه وتعالى. وإنه من الواجب علينا حين أن نوفق مثل هذه النعم أن نعرف حق المنعم علينا تبارك وتعالى، وأن نحمده جل وعلا ونشكره على هذه الفضيلة والنعمة، لأن النعم بالشكر تزيد، لئن شكرتم لا أزيدنكم. فإذا عرفت قدر هذه النعمة وشكرتها زادك الله من فضله ووفقك لغيرها من مجالس الذكر ويثبتك على هذا الخير. إخوتي في الله، إنه من المعلوم لدينا جميعا أن الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر أمر أراده الله جل وعلا كونا، أراده كونا لحكم يعلمها هو سبحانه وتعالى، منها ما ذكر لنا في القرآن الكريم، ومنها الابتلاء والامتحان. ابتلى الله أهل الخير بأهل الشر، وابتلى أهل الشر بأهل الخير، وأهل الحق بالباطل، وأهل الحق بأهل الباطل. ابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وليزداد أهل الشر والإجرام إجراما وظلما وبغيا، فتكون عقوبة الله عليهم أشد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا فإن الله أمر المؤمنين بالإعداد لمواجهة أهل الباطل الذين يعتدون على أهل الحق بأنواع الاعتداءات الحسية والمعنوية. وإن من المعلوم أيضا أن الإعداد لمواجهة جحافل الباطل ومعسكرات جنود الشيطان حسية ومعنوية، وكذلك بنفس المعنى أو بمعنى آخر الأسلحة التي تتسلح بها لمواجهتهم حسية ومعنوية. حديثي معكم بهذه الليلة بإذن الله جل وعلا وتوفيقه، ومنه نستمد العون، عن الإعداد المعنوي للأسلحة المعنوية التي هي أساس النظر وأساس المواجهة. الإعداد الحسي للأسلحة الحسية المادية أمر مطلوب، أمر مطلوب نص عليه القرآن، يقول جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والقوة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي، ويلحق بها ما ماثلها من أعمال القتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلإعداد السلاح المادي أمر مطلوب، أن يتفطن المسلمون لذلك حكومات وشعوبا، لأنهم مقصودون. لا تظن أن أعداء الإسلام نائمون، بل يمكرون الليل والنهار للفك بالإسلام والمسلمين. يقول جل وعلا: ولذين شدة عداوتهم وحقدهم وحنقهم على المسلمين وغيظهم من الإسلام والمسلمين. قال جل وعلا: ود كثير، انظر، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال جل وعلا في الحوار الذي ذكر أنه سيكون بين المستكبرين والمستضعفين: من الولد النار القادة والأتباع. قال: بل مكر الليل والنهار إن تأمروننا أن نشرك بالله ونجعل له أندادا. مكر الليل والنهار، لا يفترون ولا يكلون ولا يملون من التخطير والتدبير والمكر والكيد. أنت تنام وتغفل وهم لا ينامون، يتناوبون ويتعاقبون ويتواصون على ذلك، وبذلك كل واحد يصيب من بعده، يأخذون الوصية جيلا بعد جيل وخلفا عن سلف على محاربة الإسلام والمسلمين. ماذا يريدون؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فعداوتهم شديدة، ولهذا لا يجوز للمسلمين الغفلة
عن التأهب والحذر من اليهود والنصارى وصلوب الكفرة والمشركين. إذا كان الله جل وعلا لم يأذن للمسلمين بأن يغفلوا عن التنبه للأعداء انشغالا بالصلاة وهي عبادة، وذلك في صلاة الخوف، وأنتم طلبة علم واكثركم في صلاة الخوف في صورة من صورها، وهو إذا كان العدو تجاه القبلة، العدو تجاه القبلة متعسكر ولم يلتحم الجيشان بعد، انظر ما أذن الله لهم أن يذهبوا جميعا ليصلوا ويغفلوا عن التنبه للعدو، مع أنهم حين أن ينشغلوا عن المواجهة والحراسة والتنبه انشغلوا بماذا؟ ما انشغلوا بالنوم، ولا انشغلوا باللهو واللعب، ولا انشغلوا بالتجارات، ولا بالتنافس على الرياسات والمناصب، انشغلوا بصلاة سجود وركوع تسبيح تكبير، مع ذلك ما أذن الله، أمرهم الله أن ينقسموا، يقيم الصلاة ويتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي معه الجزء وجزء بالحراسة على كيفيات كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتناوبون على الصلاة والحراسة حتى لا يغفل، وأمرهم الله أن لا يضعوا أسلحتهم أن يأخذوا حذرهم. فالحذر مطلوب، لكن حديثنا لم يكن عن الأسلحة المادية وإن كانت مهمة، حديثنا عن ما هو أهم من الأسلحة المادية وهو الذي غفل عنه الناس اليوم إلا من رحم الله، وهو الأساس الذي لا يجدي من غيره السلاح المادي شيئا، الإعداد السلاح المعنوي. وإن الناظر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يرى بوضوح أن العناية بإعداد السلاح المعنوي هو الأساس، ويتفرع عنه الإعداد السلاح الحسي. الأهم والأساس السلاح المعنوي. 13 سنة في مكة وهو يهيئ المسلمين للمواجهة، لكن معنويا ما في قتال، ما في تمرن على سلاح، لأن هذا حسي، هو يهيئهم أولا معنويا، ثم بعد سنة من الهجرة نزلت آية الإذن، قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فقاتلوا في سبيل الله عز وجل. هذا يدلك أخ الإسلام على أهمية العناية بالإعداد للأسلحة المعنوية لمواجهة الأعداء. الأعداء بمعناهم العام، الأعداء شياطين الإنس والجن، الكفر وأعداء الملة الواضحون الظاهرون والمندسون في الصفوف. لا بد من الاستعداد بالأسلحة المعنوية حتى تسلم، وحتى تحفظ بإذن الله، وحتى تنصر بنصر الله عز وجل. وهذه الأسلحة المعنوية كثيرة، إنما نذكر منها الواضحة والمهم، وكلها وهي كثيرة، المقام لا يكفي للكلام عنها كلها، ولكن نذكر ما تيسر. ومن أراد أن يستقصي فكتاب الله بين يديه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم المسموع والمقروء كثير في هذا الباب. إن أول الأسباب أو الأسلحة المعنوية التي لا يمكن للأمة الإسلامية أن تواجه أعداءها إلا به، وبغيره لا يمكن أن يحصل لها نصر لو كانت على أعلى درجات التقدم العسكري والتكنولوجي والاقتصادي وغير ذلك، ألا وهو الإيمان. الإيمان، يقول الله جل وعلا وهو يبين أن النصر إنما هو مكتوب لأهل الإيمان. أي إيمان؟ الإيمان الصحيح، الإيمان الصادق، الإيمان الصافي. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآية فوعد النصر والتمكين والاستخلاف إنما هو لأهل الإيمان، إنما هو لأهل الإيمان. بل الأمن والأمان عموما إنما هو لأهل الإيمان، الإيمان الصافي، الإيمان الحقيقي، الإيمان الصادق، الإيمان الصحيح الذي هو على وفق الضوابط الشرعية، ليس الإيمان المدعى، وليس الإيمان المغشوش المخلوق، وليس الإيمان الذي أدخل فيه ما يفسده. قال عز وجل: والذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا مع إيمانهم ظلما، والظلم هنا هو الشرك، لأن الصحابة عندما سمعوا الآية قالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، ما منا لا يظلم نفسه، إذا ما حتى يأمن، كلنا معرضون للذنوب، ظنوا أن المقصود بالظلم المعاصي والذنوب دون الكفر. قال: أليس هذا؟ ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الآية بتلك الآية وبين أن الظلم في آية الأمن للمؤمنين هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فالمؤمن الموعود بالنصر وبالأمان وبالهداية وبالتسديد وبالدفاع الإلهي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هو المؤمن الذي خلى إيمانه عن الشركيات والعقائد الفاسدة والخرافات والخزعبلات. ولهذا ترى أن الأمة الإسلامية اليوم تخلف عنها النصر في كثير من المواقع والمواقف والأحداث، لأن إيمان أكثر المسلمين إيمان مخدوش، أو بعضهم إيمانه فاسد، ينتسب للإيمان والإسلام وهو يعتقد في أحد المخلوقين من المقبورين أنه يضر وينفع، وأنه يغيث المستغيثين ويجيب الداعين ويعطي السائلين ويفرج الكربات وينزل البركات ويرفع البلايا ويكشف الضايقات، وهي أمور لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات. إيمان معه شرك، هذا إيمان باطل. إذا أدخل الإنسان على إيمانه الشرك الأكبر بطل إيمانه، ولو كان إيمانا قويا عظيما يبطل مباشرة بدخول الشرك الأكبر إذا لم يتب إلى الله. إذا وقع في الشرك فسد عليه إيمانه. يقول عز وجل وهو يخاطب أنبياءه ورسله: أعظم الناس إيمانا، وهو يخاطبهم وهو يعلم أنهم قد عصمهم سبحانه من الشرك الأكبر، ولكنه خاطبهم ليختبر غيرهم من الناس، ليعلم الأتباع أن الإنسان ولو كان إيمانه بمن رسول وأشرك فيبطل إيمانه. إيمان معه شرك ملغي ولو كان إيمان نبي ورسول. يقول عز وجل في سورة الأنعام بعد أن ذكر جملة من الأنبياء من ذرية إبراهيم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الكلام هذا عن من؟ عن إبراهيم وذريته، إسماعيل ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم، إسحاق ومن ذريته يعقوب، وأنبياء بني إسرائيل. ولو أشركوا مع قوة إيمانهم وصفاء عقيدتهم وجهادهم وتضحيتهم ودعوتهم وبذلهم، ومع ذلك يقول الله: لنعتبر، هم معصومون، لنعتبر نحن، ولو أشركوا مع هذه المنزلة العالية لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل وهو يبين لرسوله أنه خاطب كل الأنبياء بهذا التهديد ليعتبر أقوامهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا التحذير الشديد من الشرك والوعيد عليه بالخسارة وبطلان الأعمال نزل به جبريل عليه السلام من الله لكل نبي ورسول. كل نبي ورسول نزل له جبريل يقول له، يقول الله لك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن فلا عجب، لا عجب إذن أن لا تنصر الأمة في كثير من الميادين، لأن الشركيات ظاهرة ظاهرة، قبور تشيع، وعلى المرأة والمسمع بل في بعض الأماكن والأحيان محروسة محمية، شرك ومحروس ومحمي. هل هذا الشرك المحروس المحمي المجاهر به في بلاد أوروبا وروسيا وأمريكا؟ لا والله، في بلاد الإسلام، في البلاد التي قد أنقذها الله من الشرك بالإسلام، ثم تكفر بنعمة الله التي أنعمها الله أنعم بها عليها، وهي نعمة الإسلام والتوحيد، بتشييد الشرك والمجاهرة به وحمايته، ولا يقبل. قلب ناظرك يمينا وشمالا في بلاد الإسلام، ولا نشرب بعيدا في بلاد الأعاجم أو غيرها من بلاد العرب، انظر إلى بلاد الإيمان والحكمة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أهل الإيمان والحكمة والفقه بالدين، ودعا لهم بالبركة ووصفهم بأنهم مدد للمسلمين. ثم بعد ذلك نرى الرافضة يشيدون قبور معبوديهم من البشر، ويعلنون بكل تبجح أنه سيكون مزارا من أكبر المزارات في الوطن العربي. وين هذا الإعلان؟ هل هذا الإعلان تم منهم في إيران؟ في بلاد الفرس؟ في بلاد المجوس؟ في منبع الرف؟ لا والله، في بلاد الإيمان والحكمة. شيدوا قبة وبنوا الضريح وأعلنوه مزارا على المرأة والمسمع بدون أي مبالاة. أتظن هذا ما يضر بالمجتمع؟ يا أخي، معصية من الممكن أن تجر ويل على أمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حين أن سئل، أنا عن أهلك؟ أنا أهلك وفينا الصالحون؟ أنا أهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا الخبث قال بعض أهل المقصود به الفواحش والمعاصي. ما بالك بالشرك الأكبر وثنية؟ بس بدل ما كانت أصنام، هو بل ولا تعزى أصبحت قبور وقبب على قبور أناس معظمين. ما هناك فرق، ما هناك أي فرق، سواء جعل الرمز الذي يعبد من الخلق صنما أو قبة أو شجرة، المهم أنها عبادة وجهت لمخلوق. كم من اليوم، كم اليوم من المسلمين، كم من المسلمين اليوم من يعتقد عقائد خرافية، عقائد خرافية لا يقبلها الإسلام البتة بسبب ما يبثه الصوفية والروافض في قلوب وعقول الكثيرين ممن لم يتربوا على التوحيد، وممن لم يتمكنوا من فقه الكتاب والسنة، وممن لم يعتنوا بمسايرة دعاة التوحيد والسنة. فإذا الإيمان هو أول ما يجب توفيره إن أردنا النصر والتمكين والعز والقوة وحل المشاكل وزوال المصائب، الإيمان. ولا يمكن لنا أن نواجه أي عدو من الداخل أو من الخارج بغير الإيمان. بغير الإيمان مستحيل أن نواجه أحد، بل سنكون صيدا سهلا للأعداء، والعياذ بالله. السلاح الثاني من الأسلحة المعنوية صدق التوكل والاعتماد على الله جل وعلا. وذلك بأن يكون القلب معتمدا اعتمادا كليا في كل شؤونه الدينية والدنيوية على الله وحده لا شريك له. ومن هذه الأمور النصر والتمكين والعز ودفع أذى المؤذين واعتداء المعتدين وبلي البغاة وظلم الظالمين. يكون القلب معتمد اعتماد كلي على الله جل وعلا. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه فيكفيه. من توكل على الله كفاه الله ما أهمه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. فحين أن يكون القلب متوكلا على الله جل وعلا كليا ليس في القلب أدنى اعتماد على أحد مع الله. ومن تمام التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب. القلب معتمد على الله وتأخذ بالأسباب، هنا يكفيك الله ما أهمك، لأن وعد الله لا يخلف. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. والله عز وجل قد ضرب لنا أمثلة يبين لنا فيها كيف أن من توكل على الله كفاه ولو عظمت عليه البلية واشتدت عليه الأذية. إبراهيم عليه السلام خليل الله أبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين أن واجه قومه باستنكار ما هم عليه من الوثنية والشرك لعبادة الكواكب والأصنام، وأنكر المنكر وحطم الأصنام بيده إلى غير ذلك مما ذكر الله عنه، حفروا له أخدودا كبيرا وأشعلوا فيه نارا عظيما ذكر من خبرها ما يدل على عظمتها، ثم ألقوه بالنار. ماذا قال إبراهيم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وكل أمره لله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هو قال حسبي الله يعني يكفيني الله، هو نعم الوكيل، لا أوكل أمري إلا إليه، يكفيني، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل. خرج إبراهيم يمشي من وسط النار حتى ذهل أعداؤه، نار تأكل ما أمامها ويخرج منها سالما. آية من آيات الله، آية من آيات الله جعلها لإبراهيم ونصره الله على أعدائه لصدق توكله على الله جل وعلا. اليوم أين التوكل في قلوب الناس اليوم؟ إلا من رحم الله وهم قليل. اعتماد الناس اليوم على الأسباب المادية، إذا كانوا ليس عند كثير منهم صدق اعتماد على الله في أمر الرزق فما بالك في أمر القتال وغير ذلك. أمر الرزق اعتمادهم على الأسباب. الواحد منهم قلبه معلق بالوظيفة وأصبح وكأنه يرى أنه لا يأتيه رزق إلا منها لو زالت زال رزقه، ولهذا تراه يتنازل عن كثير من أمور دينه من أجل ضعف توكله على الله، سوء ظنه بالله وتعظيمه لهذه الوظيفة، يتنازل من أجل البقاء فيها عن شيء من أمور دينه، فيترك أمورا من الواجبات ويرتكب أمورا من المحرمات حتى لا تزول عنه الوظيفة، لأنه قد انقدع بقلبه أنه إذا زالت الوظيفة سيمس عنه. بل يصرحون بهذا: كيف سآكل وأشرب أنا وأولادي؟ أين سنذهب؟ سنموت جوع، ما أحد يعطيك اللقمة. وينسى أن من توكل على الله كفاه، من توكل على الله كفاه. وهكذا في أمور المواجهة للأعداء تجدهم يتكلمون عن الأسباب المادية ويضخمون أمر الأعداء وعندهم 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 وليس عندهم التوكل المطلوب على الله جل وعلا. وإلا لو كانوا متوكلين على الله لما ترددوا عن قتال الأعداء لقلة عدد أو عدد، لأن الله قد أخبرنا وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هذا خبر رب العالمين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه الأسلحة والإعدادات والعدد سبب، والنصر من عند الله. يأخذ الإنسان ما استطاع، لأن الله قال ما استطعتم ما استطعتم ما تيسر، والله عز وجل ما سيخيب سعي السعي من عباده المسلمين. فالتوكل مهم جدا لمواجهة العدد، وهو من التوحيد الذي هو أساس الدين، أن توكل أمرك لله وحده لا شريك له. لا يمكن أن نجد الكفاية والدفاع والنصرة ونحن لم نثق في التوكل على الله جل وعلا. وهكذا من الأسلحة المعنوية التي يجب توفيرها لمواجهة الأعداء وطلب النصر عليهم التقوى، وهي فعل الأوامر وترك النواهي رغبة في الثواب وخشية من العقاب. أن تقي نفسك من عذاب الله بالاستقامة على شرع الله. التقوى سلاح عظيم تواجه به أعتى الأعداء وينصرك الله عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله وعد أهل التقوى بالفرج وتيسير الأمور، ووعدهم بالمعية الإلهية الخاصة، معية النصر والحفظ والتأييد والتسديد منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. تقوى الله التي أصبحت نادرة اليوم في صفوف المسلمين، أي تقوى؟ والربا يشيد ويتنافس فيه علنا ودعايات وترويج وتزيين وزخرفة للربا التي عليها اللعن، وتوعد الله أهلها بالحرب. أي تقوى؟ والفواحش تجاهر بها وبكل تبجح. فواحش في بلاد الإسلام، الزنا، اللواط، السحاب إلى غير ذلكم، نهيك عن مقدمات هذه الأمور ومثيراتها وأسبابها. أي تقوى؟ وسفك الدماء صار أمرا هينا، سفك الدم المعصوم المحرم من أجل قليل تراب، من أجل أموال، من أجل دنيا فانية يسفك الإنسان دم مسلم. بل والله يا أخوة يكونون في أسرة واحدة أقارب بينهم نسب، الأخ وأخوه، أبناء العمومة إلى غير ذلك يفتتنون، فلم يعرفوا حق الإسلام ولم يعرفوا حق الرحم وسفكوا الدماء. أي تقوى في بلاد الإسلام؟ والآباء يعانون من عقوق الأولاد، الآباء والأمهات، يصيح الآباء والأبناء، يصيح أقصد الآباء والأمهات من عقوق أولادهم بنين وبنات. أصبح الآباء يضربون، من كان يصدق أن سيحصل هذا؟ والله يا إخوان أنك ترى مواقف حتى يقشعر جلدك، تجد اثنين يصطرعان في الشارع، شيبة وشاب، مررت يوما وربي على شيبة كبير السن يختصم هو وشاب والشاب يهدد الشيبة بالضرب وانا ما اعرف انه هو ولده. نصحت فيه الشباب الموجودين اتقوا الله هذا الشاب يتجرى على كبير السن انكر المنكر. قال يا اخانا محمد هذا الوالد وابنه الوالد وابنه والله حتى عجبت من جرة الولد يهدد اباه كما كان يتكلم مع رجل من الشارع ما كأنه اب ومرة ولد يلاحق اباه بحجر والشيبة هارب من ولده يريد ان يرميه بالحجر. امر رأيناها باعيننا ما حكيت لنا اي تقوى في المجتمعات والارحام مقطعة تمر على الواحد السنين ما عرف اقاربه ولا سأل عنهم بل بعضهم ما يعرف من هم اقاربه ولا يدري عن اقاربه شيء. اي تقوى في المجتمعات الاسلامية وصور ذوات الارواح اصبحت شيئا من المباحات عند كثير من الناس اعمالهم تدل على انهم يستبيحون اتباع عملي وليس اتباع عقدي وبعضهم من جهل يظن انه ليس بحرام وبسبب تلبيس الملبسين من اهل البدع المضللين صور ذوات الارواح في شاشات التلفاز وتجد من يروج لها في شاشات الكمبيوتر في شاشات الجوالات تلاحق الناس في كل مكان حتى صاحب السياره مع السلف وهو يسوق وفروا له شاشه في سيارته شيطان في سيارته يبث له الصور والمنكرات تلاحق تصور ذوات الارواح حتى في المساجد الا ما رحم ربي يعلق الجرائد ومنشورات فيها صور اي تقوى والاغاني المحرمه التي ما عرفت الصحابه خلاف في تحريمها ولم يختلف في تحريمها لا اما الاربعه ولا القرون الثلاثه المفضله اصبحت عند الناس برنامج يومي روتيني لا غبار عليه. من استنكر الاغاني المحرمه هو المستغرب هو الشاذ وهي محرمه بنص كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع السلف. الاغاني المصحوبه بالموسيقى الاغاني التي فيها الكلمات الماجنه فما بالك وقد اجتمع الامران موسيقى وكلمات فاحشه. الشعر الذي فيه كلمات فاحشه حرام ولو قرئ من غير تلحين مجرد ما يقرا الشعر هكذا قراءه من غير موسيقى ولا تلحين وقع في معصيه لانه كلام فاحش. والشعر الذي كلماته طيبه اذا صوحب بالموسيقى صار معصيه ومن الكبائر فما بالك في اغاني اليوم الكلمات كلها حب وغرام وعشق وقبل واثاره للفحش والموسيقى وباصوات رجال متميعين او نساء وانتشرت انتشارا مارك لها دين. اي تقوى في بلاد الاسلاميه اليوم الا من رحم الله. الحزبيه فرقت الناس جعلتهم يصطيعون عليها ومن اجلها يتعاتون فيما بينهم سفكت الدماء تحت شعار الحزبيات المقيتة التي كان ينبغي أن يدوسها المسلمون بأقدامهم مقيتة يهودية نصرانية من أجل تفكيك المسلمين من الساحل فككوا الخلافة إلى دول ما كفى وفككوا الدولة إلى أحزاب وما اكتفوا الآن يريدون تمزيق أكثر دويلات داخل الدولة الواحدة تحت شعار الحكم الكونفدرالي والاقاليم وغير ذلك كل هذا مكيدة من اليهود والنصارى وبإشراف من امريكا واوروبا لتمزيق اكثر للمسلمين. اي تقوى عند المسلمين وهم يتشبهون بالغرب في الشعر في اللباس في العادات في التقاليد حتى في الاحتفالات القبيحة احتفالات سفيهة احتفالات سافلة. عيد الحب يا اخوة ارض الايمان ارض قبيلة ارض رجولة ارض شيم ارض عروبة ارض كرامة ارض عزة اصبحوا يحتفلون بعيد الحب الذي هو عيد المجور والفجور واسوتنا فيه اليهود والنصارى. اي تقوى في البلاد الاسلامية وعندنا المعاصي والكبائر كم تتذكر ما في معصية في الكتاب والسنة الا وهي موجودة في المجتمعات الاسلامية. قلب صفحات الكتاب والسنة اي شيء حرمه الله او حرمه رسوله تجده موجود. ثم نعجب لماذا لا ينصرنا الله؟ ثم نعجب لماذا لا يسلط علينا الأعداء؟ ثم نعجب لماذا لا تمحق البركات؟ لماذا تمحق البركات؟ لماذا تنزل الأوبئة الأوبئة والأمراض الفتاكة؟ نحن الذي زرعنا، ما يأتينا بهذا البلاء؟ يقول المولى تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة، فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، انظر رحمة الله ويعفو عنك. يعني كل هذه العقوبات ما زال في رحمة من الله عز وجل، ما عاقبنا على كل، ما عاقبنا إلا على بعض ذنوبنا، أما لو أخذنا على كل ذنوبنا ما بقي منا. يقول المولى تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، انظر بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني بكل شيء، ما ترك على ظهرها من دابة. من رحمة الله أنه ما يعاقب الناس في الدنيا إلا على بعض الذنوب، تنبيه، عبارة عن تنبيه وتذكير، فمن انتبه وتذكر أنقذ نفسه، ومن تغافل وأصر على ما هو عليه عرض نفسه لسخط الله في الآخرة. إن الإيمان الصادق والتوكل والتقوى أسلحة معنوية أقوى من الأسلحة المادية، أثرها عظيم جدا. إذا أردت فقرأ ما ضرب الله لنا من الأمثلة التي وجد فيها الأنبياء وأتباعهم النصر والعز والتمكين والسؤدد مع قلة العدد والعدد، لأنهم أهل إيمان وتوكل وتقوى، وأخذوا ما تيسر من الأسباب. موسى كليم الله، رسوله ومصطفى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، حين أن أمره الله أن يخرج ببني إسرائيل وأن يسري ببني إسرائيل ليلا، وتبعه فرعون بجنوده ليبيد الإسلام والتوحيد إبادة كلية، ففر بقومه حتى أصبح أمام البحر والعدو من خلفه. قال بعض أتباعه ممن حجهم الموقف لشيء من الضعف، قالوا: إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون خلفنا، انتهينا خلاص، هذه القاضية المقضية، ما بعدها إلا الموت. قال الواثق بربه المؤمن بالله المتقي لله المتوكل حق التوكل على الله، ماذا قال؟ كلا، ما يدرك يا موسى، إن معي ربي سيهدين. رب العزة والجلال قد قال له: إنني معكما، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، آمن بوعد الله، عنده شك، الله قال معي يعني معي، كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله لبرد عصاه البحر، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كل جهة كجبل، والأرض أمامه يعبس، مشى عليها أرض يعبس حتى اجتاز وأغرق الله فرعون وقومه. لماذا انتصر موسى؟ بقوة عدد وعدد، بأسلحة فتاكة، بتقنية عسكرية، بتوكل على الله، توكل على الله فنصره مع قلة العدد والعدد والضعف المادي، لكن الأسلحة الأساسية متوفرة، إيمان صادق صحيح صافي، توكل تام على الله عز وجل، تقوى. فما خيبهم الله عز وجل، ما خيبهم الله. وهكذا من أعظم الأمثلة ما جرى لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر الصديق، ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر الذي اختاره الله من بين الناس جميعا ليكون رفيق نبيه في الهجرة والغار، خرجوا فارغ بدينهم من مكة إلى المدينة، اختبروا في غار، حين أن تقرأ القصة في الأحاديث وتقرأ قول أبي بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآه، والله يا أخو حين أن ترى الصورة الموثقة للغار تعرف فعلا عجيب نصر الله، الغار عبارة عن فتحة مائلة للأسفل وفوقها صخرة مرتفعة. الذي على الصخرة لو نظر إلى الأسفل يرى إلى داخل الغار، وقفوا على الصخرة التي على فم الغار، يعني فعلا لو حنى واحد منهم رأسه قليلا سيرى النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآه. وقفوا على تلك الصخرة ما بينهم وبين النبي إلا أشبر، صرفهم الله وصرف أغبارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بصدق التوكل والإيمان والتقوى، ما نجا منهم بقوة ولا بحنكة عسكرية وخطر. ارتقى في غار، الغار هذا عليه صخرة الشبر، لكن هو متوكل على الله، أخذ ما تيسر في يده، أخذ ما تيسر في يده من الأسباب، هذا هو المطلوب منه، وتوكل على الله صدق التوكل. وقد اتقى الله عز وجل فوقه الله ونصره الله وأعانه وحفظه حتى وصل بين أصحابه سالما غانما عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر. وأنتم تعلمون غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم بداية من أجل قطع طريق قافلة، ولهذا لم يخرج معه إلا عدد يسير نحو 300، ما خرج الصحابة كلهم ولا أكثرهم، لأنها قابلة ما هي مهيئة للحرب وعددها قليل يكفيهم 300 بالراحة. فحصل بأمر الله أن القافلة فرت، وقد خرج جيش قريش لإنقاذ القافلة، وصلهم الخبر أن قافلتهم نجت، دفعهم الغرور والكبر على أن يواصلوا المسير، وأراد الله أن يلتقي الجيشان على أمر الجيشان على أمر قد قدر. أولئك متهيئون لقتال نحو 1900 وقليل أو 1000 إلا قليل، كلهم مهيئون بالأسلحة والعزة والأكاد والأزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم 300 ما خرج إلا لقطع طريق قافلة، ما هم مهيئون لقتال جيش، يعني العدد والعدد ما هو مهيئ على ما ينبغي من حيث النظر المادي، لكن الأسلحة المعنوية متوفرة. التوكل على الله الإيمان الصادق الصافي التقوى. واجهوا 300 واجهوا 900، وكان النصر حليف 300، قتلوا 70 من كفرة قريش وأسروا 70 وفر الباقون هزيمة نكراء، أهانهم الله إهانة عظيمة أمام قبائل العرب. قريش قبيلة لها مهابتها تفر من محمد وأصحابه الذين هم قلة وضعاف ومساكن ما عندهم ذاك الإمكانيات، كانت هزيمة نكراء. نصر الله فيها نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه نصرا مؤثرا مع قلة العدد والعدد. الأمثلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الواقع ليس عنكم ببعيد ما جرى في دمام قبل سنتين إلا قليل من الرافضة الاثني عشرية الحوثيين من الحصار المرير على طلبة علم ما خاضوا حروبا ولا عندهم في هذا المجال، هم في الدفتر والكتاب والقلم عباد زهاد طلاب علم جاءوا لتلك الدار لا من أجل الدنيا ولا من أجل المصالح، وإنما يتعلمون العلم. حاصروهم حصار مفاجئ ومطبق وشديد وخانق، وأضافوا على الحصار بعد فترة الضرب والرمية بالثقيل والخفيف والمتوسط، وكفاهم الله شر أولئك. نصر الله إخواننا في دماج وكسر الله شوكة الروافض وأذلهم وأهانهم. هل انتصر إخواننا في دماج كثرة عدد وعدد؟ لا والله، أولئك أكثر عددا الروافض وأكثر عددا وخبرة وأمور متكتكة ومخطط لها ومدروسة وبقيادات إيرانية سواء في الداخل أو في الخارج، وهؤلاء طلبة علم مساكين حفظهم الله ودفع عنهم شر أعدائهم. فيا معاشر المسلمين في كل بلد، متى ما أردنا النصر على أعدائنا وأن يدفع الله عنا البلاء، فعلينا أولا بإعداد أنفسنا معنويا بإيمان صادق صافي خالي من الشركيات والبدع والخرافات، إيمان ما فيه رب ولا فيه تصور ولا فيه اعتزال ولا تمشعر ولا جهمية ولا جبرية ولا قدرية ولا إخوانية ولا من جماعة التبليغ، إيمان صافي صادق كتاب وسنة على فهم السلف، توكل صادق على الله من غير اعتماد على أسباب، تؤخذ الأسباب المباحة من غير اعتماد عليها، الاعتماد على الله وحده لا شريك له، وتقوى صادقة مع الله سرا وعلنا، ثم بعد ذلك يبقى من الأسباب المادية ما تيسر، وحينها سنرى عجيب نصر الله عز وجل لعباده المسلمين. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يكفي المسلمين شر أعدائهم. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا وسير بلاد الإسلام في سوء فرد كيده بنحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واحسن ختامنا واستجب دعواتنا وتوفنا على الإسلام وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.